بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما معنى العفو الذي دل عليه اسمه العفو سبحانه وتعالى؟ العفو، نعم، هذا العفو والمغفرة. لا، العفو أخص، تجاوز عن العقوبة. أما الستر مع التجاوز فهذا هو المغفرة، معنى المغفرة. طيب، قرن الله سبحانه وتعالى العفو مع القدرة على ماذا يدل قرنه سبحانه العفو مع القدرة؟ على ماذا يدل؟ من أي جهة؟ وضح أكثر. كيف؟ يعني أن عفوه لم يكن ناتجا عن ضعف وعجز، فهذا هو كمال العفو. أما العفو مع العجز والضعف فهذا ليس بكمال. هذا أخ يقول: فائدة تحت باب تحريم هدايا العمال. من صحيح مسلم قول أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في آخر الحديث: بصر عيني وسمع أذناي، فيه دليل على أن فعل الرؤية غير العين والسمع غير الأذن. طيب، جزاك الله خير، هذا طيب. وقدرة الله سبحانه وتعالى بماذا تتعلق؟ بالممكنات وجودا وعدما، وهذا معناه ماذا؟ أن المستحيلات والأمور الممتنعة لا تتعلق بها القدرة وجودا وعدما، مثل الوجود، وجود إله مع الله، والنفي، نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور لا تتعلق بالقدرة لأنها مستحيلات وممتنعات. طيب، ما معنى العزة التي دل عليها اسمه العزيز وأثبتها الله لنفسه بالوصف: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ يعني فيها تشمل معاني كثيرة: الغلبة والقوة والصلابة، وأيضا هو الغلبة والقهر، معنى واحد. عندك الامتناع عن الأعداء من أن يلحق به ضررا أو يلحقه إيش؟ عيب ونقص. هذه كلها يدل عليها اسمه العزيز، تدل عليها صفة العزة، أو هي معنى صفة العزة، هي معنى صفة العزة. طيب، من الأدلة على أن العزة صفته؟ من أوضح الأدلة التي أن الله عز وجل حلف بعزته وقرنها بالكبرياء والعظمة، وأيضا أنه أثبتها لنفسه بالوصف، وهكذا أيضا بالاسم. وهذا تصريف يأتي في ماذا يا أخوان؟ فيما يتعلق بالمعاني الحقيقية، أما المجازات لا تتصرف هذا التصريف. وأيضا الحديث الذي علمه النبي عليه السلام المكروم أن يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته. وجه الدلالة عندك؟ ما يجي، ما هو وجه الدلالة عن هذا؟ ها؟ لا، هنا ما هو دعاء، ما قال يا عزة الله، دعاء صفة ما يجوز. عندك أن الاستعاذة لا تجوز بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهنا المقام مقام استعاذة من أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأنهم ماذا يكون طلب الشفاء. طيب، قوله تبارك على ماذا يدل؟ ما معنى التبارك عنده؟ نعم تعالى وتعاظم. وهكذا أيضا مأخوذ من معنى عند كثرة ثبوت الخير، يعني بمعنى دوام الخير وكثرته. والله سبحانه وتعالى يعني ماذا له هذه الصفات، أنه مبارك بمعنى أنه علي وعظيم يتعالى ويتعاظم، وهكذا أيضا تبارك بمعنى أنه سبحانه وتعالى خيره وبركته دائمة وكثيرة. هذه كلها يعني تدل عليه أو تدخل في ما سمى أو ما فيما وصف الله به نفسه من أنه مالكان يتبارك، تبارك اسم ربك، تبارك الذي بيده الملك. وهل هذا خاص بالله أم يجوز إطلاقه على غيره؟ خاص بالله سبحانه وتعالى، لأن تبارك بمعنى تعالى والتعاظم. ويأتي أيضا يعني هذا إذا كان مالكا، إذا لم يكن متعديا، لأنه سيكون صفة ذاتية. أما إذا كان يدل على معنى الفعل وهو ماذا يا أخوان يعني ماذا يا أخوان المباركة بالغير، سيكون بمعنى ماذا يا أخوان دوام خيره وكثرته، لأنه سبحانه وتعالى يبارك بمن شاء أن يبارك يعني ماذا يا أخوان له من الخلق. طيب إذن فالبركة صفة سبحانه وتعالى، إن كان المقصود بها الصفة الفعلية فالفعل منها إيش؟ بارك. إن كان المقصود منه الفعل يعني ماذا يا أخوان فالفعل منه بارك. وإن كان يعني ماذا المقصود ما كان بمعنى التعالي والتعاظم فالفعل منه تبارك. تبارك أي في نفسه سبحانه وتعالى، تعاظم وتعالى، وبارك في غيره بمعنى أنزل فيه البركة، أنزل فيه مال يا إخوان البركة، فهذا معنى التبارك. طيب قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله لم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، فلا وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام يعني المقصود من ذكرها هنا، مقصود شيخ الإسلام ذكر أدلة التنزيه الإجمالي والتفصيلي، ذكر شيء وطرف من أدلة تنزيه الله سبحانه وتعالى، وهو ما يسمى بصفات النفي أو مع صفات السلوب، هو نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى، إما نفيا إجماليا أو نفيا تفصيليا. وإن كانت هذه الآيات تضمنت يعني عددا كبيرا من الأسماء والصفات، من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته الثبوتية، وقد مر كثير منها، لكن هذا الموطن الذي حشد فيه شيخ الإسلام هذه الآيات هذا هو المقصود منه، هو ذكر أدلة التنزيه ونفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى بالإجمال والتفصيل. ولهذا يا أخوان كثير مما سيذكره العلامة الهراس في شرح هذا على هذه الآيات سبق معنا في الدروس السابقة، فنقرأ إن شاء الله الشرح قراءة سريعة، وما كان من جديد يحتاج إلى شيء من التعليق أو إلى تعليق مختصر علق عليه بما يتيسر. قال العلامة الهراس في شرحه: قوله فاعبده واصطبر لعبادة فاعبده إلى آخره، تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوك أي صفات النفي، والتي المقصود منها ماذا يا إخوان؟ النفي المحض أم النفي المتضمن لكمال الضد؟ لماذا؟ هذا فالمراجعة لما سبق ليس بكمال، وإنما يكون نفي كمالا إذا كان مقصودا لإثبات كمال الضد. قال: وهي نفي السمي والكفء والند والولد والشريك والولي من ذل وحاجة، كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك. أما قوله هل تعلم له سميا، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال أهل اللغة هل تعلم له سميا، أي نظيرا استحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه. وهذا الانتفاء يا أخوان، انتفاء المسامي الانتفاء المماثلة، والانتفاء ماذا يا أخوان؟ يعني ماذا الانتفاء؟ المماثلة والانتفاء المكافأة بين الخالق والمخلوق. فلأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وليس أحد من خلقه كمثله، ليس له سمي لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته ولا في جميع خصائصه. قال: وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سميا مثلا أو شبيها. والأثر لا يصح، لأن في صالة كاتب الليث وعلي بن طلحة لم يسأل ابن عباس، وإن كان يا أخوان سلسلة علي بن أبي طلحة عن عباس في الرواية يعني ذكر هذا صاحب كتاب الناسخ المنسوخ أبو جعفر نسيت لقبه المشهور، صاحب كتاب الناسخ والمنسوخ، أحد يذكره؟ أبو جعفر النحاس ذكر أن الواسطة بين علي بن أبي طلحة وابن عباس معلومة، فالإسناد إن كان يعني في هذه الحالة في علة، وهي علة الانقطاع، إلا أن الواسطة إذا علمت لم تكن هذه العلة يعني ما يخوان تضر في صحة الأثر، إلا أن الأثر فيه يعني ما يخوان عبد الله بن صالح كاتب الليث هو ضعيف، لكن هذا التفسير هو الذي يدل عليه مقتضى الوضع اللغوي. هل تعلم له سميا؟ السمي هو ما يخوان المثيل والشبيه والنظير. قال: والاستفهام في الآية إنكاري معناه النفي، أي لا تعلم له سميا، أي ليس له سمي، أي ليس له سمي. وأما قوله ولم يكن له كفوا أحد، فالمراد بالكفء المكافئ المساوي، وهذه أخوان كله قد سبقت في تفسير سورة الإخلاص، الكفء المكافئ المساوي، وهذا فيه نفي مماثلة الخالق للمخلوق وانفراده بجميع شؤون الوحدانية المتعلقة بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. قال: فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النظيرة والشبيهة من كل وجه، لأن أحد وقع نكرة في سياق النفي فيعم، وهذا من أبلغ سياق العموم، من أبلغ سياق العموم النكرة في سياق النفي، وأحد نكرة في سياق النفي لم يكن له كفوا أحد. وهنا النكرة تعددت في سياق النفي، نفي الكفء ونفي، يعني لأن تقدير الكلام ولم يكن له أحد كفوا. طيب، فهذا فيه نفي المكافأة من كل وجه، ونفي الكفء على وجه العموم. قال: وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها فليرجع إليها. وأما قوله فلا تجعلوا لله أندادا إلى آخره، فالأنداد جمع ند، ومعناه كما قيل النظير المناوئ، يعني الند هو بمعنى الكفء وبمعنى السمي، لأنه بمعنى ماذا يا أخوان؟ النظير أو المساوي، يعني ماذا يا أخوان؟ أو المثيل، إلا أن فيه زيادة المناوئة. ويقال ليس لله ند ولا ضد، يعني من باب التأكيد، وهذا وارد في لغة العرب، ليس لله ند ولا ضد، تأكيد لما دل عليه معنى الند وهو النظير المناوئ المضاد. والمراد نفي ما يكافئه ويناوئه، ونفي ما يضاده وينافيه، إذن فليس له ند ولا ضد في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وهذا فيه نفي لجميع يعني ما يقال عقائد الباطلة المتعلقة يعني بألوهية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته، ورد على المشركين في ألوهيته سبحانه وفي ربوبيته، وعلى الممثلة والمعطلة الذين خالفوا يعني ما يقال مقتضى هذه الآيات الدالة على نفي على إثبات الوحدانية لله المطلقة ونفي المثيل والند والمكافئ والسميع والنظير. قال وجملة وأنتم تعلمون وقعت حالة من الواو في تجعلوا، والمعنى إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء وأمثالا وساويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. يعني فقوله فلا تجعلوا الله أندادا أي شركاء، وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق والمحي والمميت وحده، وأن من أشركتموه مع الله لا يملك شيئا من ذلك. هذا معنى قوله وأنتم تعلمون الجملة الحالية. قالوا أما قوله ومن الناس من يتخذ إلى آخره، فهو إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل، وهذا يا أخوان هو حب العبادة، هو حب التعظيم والخوف، حب التعظيم والخوف، وهذا ما وهو وحب العبادة اللي هو حب التعظيم والخوف هو حب الشيء لذاته، لأن حب الشيء لذاته لا يكون إلا حب عبادة، لا يكون إلا حب عبادة، هو حب التعظيم والخوف كما ذكر هذا في كتابه قاعدة في المحبة. قال يعني يجعلونها مساوية له في الحب، يعظمونها ويخافون منها. والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، لأنهم أخلصوا له الحب، أي لأنهم أفردوا، لأن المؤمنين أفردوا الله عز وجل بحب العبادة، حب التعظيم والخوف والإجلال إلى غير ذلك من معاني العبودية، لأنه سبحانه وتعالى هو إله، هو إلههم وحده لا شريك له. إذن فحبهم له سبحانه وتعالى حب عبادة خالص له سبحانه، ولهذا كان حبهم أعظم من حب المشركين، لأن المشركين كما قال طيب وأفردوه به يعني المؤمنين، أما المشركون قال في الرأس أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها، ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى، وإذا توزع إلى عدة جهات نقص، فتنال كل جهة من الحب نصيبا وقدرا، نصيبا وقدرا مع نيل غيره يعني نصيبا من ذلك، فيضعف الحب حينئذ. وهذا معنى قوله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم. ومن خلال ما هو معلوم عن المشركين أنهم لم يكونوا يعني يجحدون الله سبحانه وتعالى إلا طوائف منهم وهم الدهرية الملاحدة الذين لا يعترفون بوجود الله، أما المشركون فهم يعترفون بالله سبحانه وتعالى وبأنه ربهم وخالقهم ورازقهم، وهكذا أيضا يعبدونه ويصرفون له من العبادة كما يصرفون لآلهتهم. يصح أن يحمل اللفظ هنا على معنى أنهم يحبون آلهتهم كحب الله كحبهم لله، فلهذا أشركوا مع الله غيره في هذه العبادة، في هذه المال يا إخوان العبادة. قالوا أما قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الآية فقد تقدم الكلام في معنى الحمد وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها، وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها، ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل أي من فقر وحاجة، فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذله من أجل ذلة وحاجة إليه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، يعني أن الله سبحانه وتعالى يوالي عباده، ومعلوم يا أخوان أن البشر يوالي غيره بمعنى يحبه ويظهر له الولاء والنصرة لحاجته إليه، لحاجته ماذا يا أخوان إليه، أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني، لأنه يعني الله سبحانه وتعالى الغني الغنى المطلق والغنى التام والقيوم الذي هو قائم بنفسه ولا يحتاج إلى غيره، إذن فموالاته لعباده المؤمنين لا لحاجته إليهم، لا لحاجته إليهم وفقره إليهم، ولكن موالاة إكرام يواليهم إكراما لهم ويواليهم إحسانا إليهم. إحسانا ماذا يا أخوان؟ إليهم. قال: ثم أمر عبده ورسوله أن يكون أن يكبره تكبيرا، أي يعظمه تعظيما وينزهه عن كل صفة نقص وصفه بها أعداؤه من المشركين. كبره أي يعظمه تعظيما ونزهه عن كل نقص. وهذا يا أخوان فرض وواجب، ومخالفته ضلال. فيجب على كل مسلم وعلى كل عبد أن يعظم الله وأن ينزه الله عن سائر، أن يعظم الله بإثبات جميع صفات الكمال له، وأن ينزهه بنفي جميع صفات النقص عنه، ولا يثبت له صفة نقص بحال من الأحوال لا في أسمائه ولا في صفاته. ومخالفة هذا الأصل ضلال، ضلال وانحراف عن صراط الله، عن صراط الله المستقيم. قال: وأما قوله يسبح لله إلى آخره، فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم. ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يسبحه أي ينزهه عن النقائص بحمده، أي بإثبات صفات الكمال له، بإثبات صفات الكمال له اللائقة به سبحانه. قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق، هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال؟ وعندي أن الثاني أرجح، بدليل قوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما، فلا يصح الاستدراك. تسبيحها بلسان الحال يعني بمعنى أنها ليس لها منطق تسبح الله سبحانه وتعالى به، وإنما تسبيحها من خلال حالها وخضوعها، وهو يعني شواهد حالها من الخضوع والضعف بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن الصحيح وما صححه الهراس رحمه الله من أنها تسبح بلسان المقال، وهو تسبيح يليق بها ومنطق يليق بها. ولهذا قال: ولكن لا تفقهون. والفقه ولو كان التسبيح تسبيح بلسان الحال لما خفي على أحد، ولكن لما كان بلسان المقال اللائق بها نفى الله عز وجل أن ندرك وأن نفقه حقيقة هذا التسبيح اللائق بها. وعلى هذا أدلة أخرى، كما قال: وقد قال تعالى مخبرا عن داود عليه السلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. ومن الأدلة على ذلك أيضا يا إخوان قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني ماذا فيما يخبر به من أحواله عليه الصلاة والسلام: تسبيح الحصى بين يديه وتسبيح الطعام، حتى يعني يأكلون الطعام حتى إنهم لا يسمعون تسبيحه. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم حجرا بمكة كان يسلم علي، وحنين الجذع وأحد لما اهتز فقال يعني ماذا أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. مما يدل على أن الجمادات لها إرادة تليق بها، لها إرادة ماذا يا أخوان؟ تليق بها. وهذا هو الصحيح. قالوا: أما قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك إلى آخره، فقد قلنا إن معنى تبارك من البركة وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص. ودوام الخير وكثرته الثابت لله سبحانه وتعالى هذا يتعلق أيضا بأفعاله سبحانه وتعالى، فأفعاله خير، وهكذا أيضا مال إخوان، وأفعاله يتعلق بها الخير والكثرة، لأنه سبحانه وتعالى أفعاله خير على وجه الإطلاق. وهكذا أيضا يعني هو سبحانه وتعالى يفعل دائما وأبدا بمقتضى حكمته ومشيئته. ولا شك أن هذا مقتضاه كثرة مال يا أخوان الأفعال، مقتضاه كثرة الأفعال المبنية على مال يا أخوان القائمة على الحكم والمصالح، وهذا من بركته سبحانه وتعالى، وهذا من بركته سبحانه وتعالى. وهذا معناه أن فيه زيادة، الشيء إذا دام خيره وكثر معنى ذلك أنه حصلت فيه زيادة. وهل معنى ذلك ثبوت النقص في حق الله سبحانه وتعالى قبل هذه الزيادة؟ لأن الله عز وجل كما معلوم أنه لا يزال يفعل بمقتضى حكمته ومشيئة بمقتضى مشيئته وحكمته البالغة. فهل معنى ذلك أنه كان ناقصا ثم زيد في كماله؟ الجواب ماذا يا أخوان؟ الجواب لا، لا يلزم النقص. قال ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص، فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فدوام الخير في أفعاله وكثرتها تجدد أفعاله سبحانه وتعالى الكاملة، أفعاله الاختيارية التابعة لمشيئته تجدد هذه الكمالات، هذا من بركته سبحانه وتعالى. قال فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا. وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة لثبوت مائها وهو بعيد. على هنا نقل المعلق وفقنا الله إياه عن قيم جال الفهم، قال تبارك بمعنى تمجد، ثم قالوا هذا قد يقال إنه جزء المعنى، فتباركه سبحانه يجمع هذا كله، دوام وجوده وكثرة خيره ومجده وعلوه وعظمته وتقدسه ومجيء الخيرات كلها من عنده وتبريكه على من شاء من خلقه. إذن فالبركة صفة ذاتية من جهة وصفة فعلية ما يقال من جهة أخرى. قال والمراد بالفرقان القرآن، سمي بذلك لقوة تفريق بين الحق والباطل والهدى والضلال، والتعبير بنزل بالتشديد لإفادة التدرج في النزول، وأنه لم ينزل جملة واحدة. وقال الذين كفروا لولا نزل على القرآن جملة واحدة كذلك، أي نزلناه مفرقا ومنجما لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق، ولهذا يعني سماه الله عز وجل وذكره بلقب العبودية في عشر المقامات، في مقام التحدي ومقام الرسالة وهكذا مقام الإعجاز كما سبق ذكر هذا. والعالمين جمع عالم، وهو جمع لما يعقل، واختلف في المراد به، فقير الإنس وقير الإنس والجن، وهو الصحيح، للعالم كل من سوى الله مما يعقل. والله عز وجل أرسل رسوله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهذا يختص بالمكلفين ولا يتناول من عداهم من غير المكلفين. قال فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن، وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به، كما قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف، وضده البشير أو المبشر، وهو من يخبرك بما يسرك. وقد يأتي التبشير في يعني الإخبار عن الشر. قال وقوله ما اتخذ الله من ولد إلى آخره، تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه التي يراد بها نفي ما لا يليق بالله عز وجل عنه، أي نفي صفات النقص عن الله سبحانه وتعالى لأن لا تليق به، لأنه سبحانه له المثل الأعلى وليس له كفوا ولا مثيل. فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد، لأن اتخاذ الولد نقص ويستلزم المماثلة، للولد يأتي قريبا من أبيه. قال وعن وجود إله خالق معه، وجود إله آخر هذا نقص في وحدانيته في الألوهية وفي الربوبية وفي سائر خصائص الألوهية من كالأسماء والصفات، لأنه إذا وجد إله فمعنى هذا أنه يتصف بجميع صفات الألوهية. قال وعما يصفه به المفتون، والله أحد كما قال عن نفسه قل هو الله أحد، وعما يصفه به المفترون الكذابون. وقبل هذا لما كان الله هو المتفرد بجميع خصائص الألوهية كان من أقبح الباطل دعوة الألوهية مع الله سبحانه وتعالى، دعوة الألوهية مع الله سبحانه وتعالى. قال وعما يصفه به المفترون الكذابون كما نهى عن ضرب الأمثال له، إثبات المثيل له في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله والإشراك به في عبادته بلا حجة ولا برهان، وهذه صفة كاشفة، وإلا فليس هناك إشراك وتمثيل بحجة وبرهان. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، قوله لا برهان له به ليس له مفهوم، لأن المقصود به مال إخوان بيان الواقع، فهو أن من دعا مع الله إلها آخر فهو لا برهان له به، وليس هذا وليس لهذا مفهوم حتى يقال إن ممن يشرك بالله عز وجل له في شركه حجة وبرهان. قال والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل، وهذا من أعظم يعني من أرفع مراتب يعني ما يقال الفواحش والأباطيل، لأنه يشمل جميع الباطل، يشمل الشرك به سبحانه وتعطيله عن صفاته أو تمثيله بخلقه أو إثبات النقائص، لأن هذا كله قول عليه بلا علم. قال فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية، أي توحيد العبادة، وأنه سبحانه وتعالى هو المعبود وحده لا شريك له ولا يستحق العبادة إلا هو، وإثبات توحيد الربوبية، الربوبية الرب هو الخالق السيد الرازق المتصرف المدبر لشؤون عباده. فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، فقال إذن أي إذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. وهذا يا إخوان يعني المناطق يسمونه دليل التمانع، الله عز وجل قال إذن أي لو كان معه آلهة لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض، وقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والسماوات والأرض لم تفسدا، ولم نجد آثار إله آخر ذهب وانفرد بما خلق فلما امتنعت هذه النتائج امتنع وجود إله آخر مع الله. هذا يسمى دليل التمانع، امتناع هذه الآثار يدل على امتناع ماذا يا إخوان الأمر من أصله. لما لم تفسد السماوات والأرض ولم نجد أن هناك إله سوى الله عز وجل ذهب بما خلق وانفرد وعلى ماذا يا إخوان واستقل بنفسه، لم تجد هذه الأمور، دل على أنه ليس هناك إله مع الله، ليس هناك إله مع الله. إذ لو كان هناك إله مع الله لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض ولفسدت السماوات والأرض، لأنه يحصل تنافي واختلاف في الفعل والخلق والإيجاد، وسيأتي توضيحه من كلام العلامة الهراس رحمه الله. قال وتوضيح هذا الدليل أن يقال إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل، ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري، كما أن التعاون بينهم في الخلق. قالوا لأن الملوك الناظر في ملوك الدنيا يجد أنهم لا يتفقون، يجد ماذا يا أخوان أنهم لا يتفقون، فلا بد أن يكون بينهم ماذا يا أخوان تضاد، وبينهم ماذا يا أخوان تنافي ومناوعة. قال فإن الاختلاف بينهم ضروري، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهما عند الانفراد، ولو قيل هما يتعاونان في الخلق والإيجاد هذا معناه ماذا يا أخوان أن كل واحد منهما عاجز عن الاستقلال بالخلق، وهذا نقص، والإله ليس بناقص، بل الإله هو الكامل ماذا يا إخوان في صفات في صفاته وأفعاله وجميع ماذا يا إخوان خصائص الألوهية. قال والعاجز لا يصلح إلها، ولهذا الله عز وجل استدل على بطلان يعني آلهة المشركين بعجزها عن الخلق وعن الإيجاد وعن استجابة الدعاء وعن إغاثة من يستغيث وهكذا سائر الأمور. قال والعاجز لا يصلح إلها، فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ فإذا كان التعاون فيما بينهم لا سبيل إليه والاختلاف بينهم ضروري، ولا يمكن يكون كل واحد منهم إله مع عجزه، بل لا يكون إلها إلا مع كمال قدرته وفعله وخلقه. إذن فما دام أن الأمر كذلك إذن فسيذهب كل واحد منهما بما خلق وسينفرد بما أوجد، فلهذا قال فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ فإما أن يكونوا متكافئين في القدرة لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخر ويغلبهم، وهذا كما هو الشأن في ملوك الدنيا، فإن ملوك الدنيا قد تتكافأ قوتهم وقدراتهم، فلهذا إذا رأى نفسه عاجزا عن التغلب على غيره، يعني ماذا يقال؟ اكتفى بملكه، اكتفى ماذا يقال؟ بملكه. قال فيذهب كل منهم بما خلق، يعني ينفرد ويقتصر على ملكه ويختص بملكه، كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخرين. وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخر، يعني فإن كان متكافئين لا يستطيع أحدهم أن يقهر الآخر، فمعنى ذلك أنه سيختص بملكه، وهكذا أيضا يذهب بما خلق. وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخر فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير، فلا بد إذن مع تعدد الآلهة من أحد هذين الأمرين، إما ذهاب كل بما خلق أو علو بعضهم على بعض. وذهاب كل بما خلق غير واقع، لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم، يعني الاختلاف، وهذا ما أراده الله في قوله ونفاه لفسدتا، يعني ذهاب كل إله بما خلق يقتضي الفساد في العالم، لأن كل إله سيذهب بما خلق وينفرد بما خلق على وجه يخالف خلق وفعل الإله الآخر. قال مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء متفق الأنحاء منسجم، يعني ما يقال تدبيره منسجم غير مختل ولا مختلف. قال فلا يمكن أن يكون إلا أثرا لإله واحد، وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده، والحاصل والنتيجة بطلان وجود إله مع الله بجميع هذه المقدمات. وهذه هي يعني ماذا يقال الاحتمالات التي يعني ماذا تؤدي إلى حالين: وجود إلهين كل ينفرد بما خلق، وهذا ليس موجود، لأنه لو وجد لاختل نظام العالم، ونظام العالم متسق ومنضبط، إذن فهذا دليل على أنه ما يكون إله واحد. وإما وجود إله أحدهما قهر الآخر، فيكون القاهر هو الإله المدبر وهو المنفرد بالألوهية، ومن عداه وإن ادعى الألوهية فالواقع أنه ما يكون ليس بإله لضعفه وعجزه. قالوا أما قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق، لا يشركه على الوجه اللائق به. أما الاشتراك بين الخالق والمخلوق في أسماء الصفات وأصولها، فهذا قد سبق معنا يا إخوان أن الاشتراك حاصل من جهة أصل الصفة أو أسمائها، لكن المقصود بالاشتراك هنا مشاركة المخلوق الخالق في شيء من خصائصه ومن صفاته، في شيء من صفاته على الوجه اللائق به، على الوجه اللائق به، وهو التماثل من كل وجه، أو أن يتصف المخلوق بما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. قال وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره، كقياس التمثيل وقياس الشمول. ما هو قياس التمثيل؟ قياس التمثيل إعادة لما سبق، قياس التمثيل إلحاق شيء بشيء لتماثلهما، لتماثلهما، والحكم هو بحكمه. وقياس الشمول، نعم، يعني تمثيل شيء بشيء والحكم هو بحكمه لحصول التماثل بينهما، لحصول هذا عموما. أما في حق الخالق، معنى هذا في حق الخالق يعني أن نثبت للمخلوق صفة من الصفات على الوجه اللائق بالله، يعني ماذا؟ أو أن نثبت لله سبحانه وتعالى صفة بغير دليل، وإنما بالقياس على غيره، وهذا باطل، لأن الله لا مثيل له حتى نثبت أسماءه وصفاته بالقياس على ماذا يا إخوان؟ على المثيل. وقياس الشمول الحكم للجزء بحكم الكل، لاتفاقه مع سائر أفراد الكل في ماذا يا إخوان؟ في حكمه. وهذا كله يعود إلى ماذا يا إخوان؟ إلى المماثلة بين الأفراد المقيس بعضها على بعض. قالوا إنما يستعمل في ذلك القياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي، طيب إلهنا إن شاء الله يا إخوان، سبحانك اللهم